منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير، حياكم الله واهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الافتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على اسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. حياك الله شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم الهداية والتوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ سعد.
الله يحييك.
شيخنا، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلي من الأخ عبد الله الهاجري، يسأل بما تنصحونه في، أو يعني يريد ثلاث كتب في القواعد الفقهية وأيضا ثلاث كتب في أصول الفقه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالعبد المؤمن يتقرب لله عز وجل بطلب العلم، ويرغب في أن يرضى عنه رب العالمين لأنه يطلب العلم. قد ورد في الحديث أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن العلوم التي يستفيد الإنسان منها علم الأصول الذي يكون بمثابة القواعد التي تستنبط بها الأحكام. ومن ثم من أراد أن يفهم القرآن فهما صحيحا فعليه بقواعد الأصول، ومن أراد أن يفهم السنة فهما صحيحا فعليه بقواعد الأصول، خصوصا أن هذه القواعد تعين الإنسان على دفع ما يتوهم أن فيه تعارضا. ولذا على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بتعلم هذا العلم. وعلم الأصول أيضا يشتمل على مصطلحات يتكلم بها الفقهاء في جميع الفنون والعلوم. و الكتب التي ألفت في علم الأصول كثيرة متعددة، والناس يتفاوتون في قدراتهم وأفهامهم وليسوا على رتبة واحدة. فالمبتدئ نشير عليه برسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ومن تعلى بعده يدرس كتاب الورقات الجويني، ثم بعد ذلك يقرأ قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ويقرأ الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، ويقرأ بعده في المرحلة التي بعده يقرأ كتاب المختصر لابن اللحام، كتاب المختصر لابن اللحام، ثم بعده الشرح، ثم بعده مختصر الروضة أو تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي، ثم بعده روضة الناظر. ويحرص على التطبيق، ومن الكتب التي اعتنت بالتطبيق كتاب مفتاح الوصول لابن التلمساني. ومن فضل الله عز وجل أن يسر لنا شروح على هذه الكتب، وتوضح عبارة هذه الكتب وتبين معاني الجمل والقواعد والمسائل التي ذكرت في هذه الكتب على التسلسل الموجود فيها، بحيث لا يجاوز بالإنسان مرحلة هي أعلى من مرحلته. وأما بالنسبة للقواعد الفقهية فهي تجمع أحكاما متشابهة تحت جملة واحدة، وبالتالي لها أهميتها ومكانتها. وقد ألف في القواعد عدد من المتقدمين من مثل السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، فهو كتاب جيد ومن أوسع الكتب لكنه في مرحلة متقدمة، ومثل كتاب القواعد لابن رجب. وفي عصرنا الحاضر وجدت مؤلفات مختلفة متعددة تتكلم عن القواعد الفقهية، وممن أكثر التأليف في مفرداته الدكتور يعقوب البحسين في كتابه المفصل في القواعد الفقهية، كتاب جيد. والدكتور مسلم الدوسري في كتابه الممتع، وعدد من المعاصرين ألف مؤلفات جديدة في القواعد الفقهية.
نعم، شكرا لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نستاذنكم في استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. علي من مكة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك في قوله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما هي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك أخي، بارك الله فيك. طيب شيخنا، نريد منكم توجيه، بارك الله فيكم، البعض يعني يريد منكم توجيه في كثير ما يعني يكون في أيام في زمن الفتن، ما يعني يتساهل في نقل الإشاعات والأخبار الكاذبة خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يعني تنتشر فيها مثل هذه الأمور بسرعة فائقة، مما يحدث يعني شيخنا بلبلة وتشويش عند العامة، فأريد منكم توجيه حول هذا الأمر.
أولا، جاءت النصوص بالتحذير من البدء بالإشاعات الكاذبة. ومن أعظم الذنوب أن يبدأ الإنسان بكذبة تنتشر في الأمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أري في المنام رجلا في النار يؤتى بكلوب من حديد محمى ويوضع في فمه ومنخره وأنفه حتى يشق به إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الوجه الآخر الجهة الأخرى من وجهه، وهكذا يفعل به. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هذا الرجل يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق، كان حقات الوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق. ثم بعد ذلك يحذر الإنسان من تصديقها والقبول بها، فليس كل معلومة تقبل، لابد أن يعرف مصدر المعلومة، ولابد أن يتيقن الإنسان أن مصدر هذه المعلومة ممن يوثق به في هذا المجال. أما أن تتلقى المعلومة من مصادر صحيحة ومصادر غير صحيحة، فهذا من الأمور التي تؤثر على معتقد الإنسان وتؤثر على عقله وتؤثر أيضا على فهمه ومعرفته وإدراكه. فليس كل من كتب في هذه المواقع يقبل، وليس كل من كتب كتابة تذاع حتى ولو كانت موافقة لرغبتك أو هواك، لا يجعلك هواك تتقبل من أناس لا يصح أن يقبل منهم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وخصوصا ما يتعلق بالأخبار عن الآخرين: فلان فعل كذا، هذا ما بين غيبة وما بين بهتان، ما بين غيبة وما بين بهتان. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. وبعض الناس يتساهل في أصحاب الولايات، ملوك ومراء رؤساء وزراء، تجده إذا وجد كلمة في سبهم أو قدحهم بادر إلى نشرها وقام أعادها، وهكذا أيضا أصحاب العلم الشرعي، فيحرص على نقل مثلها حتى ولو كان صدقا لا يجوز لك أن تقوله ولا أن تخبر به. بعض الصحفيين يعدون السابق صحفي وهو عند الله معصية وذنب حتى ولو كان صحيحا. نحن نريد أن تنتشر الأخبار الفاضلة، الأخبار الطيبة، أخبار الفضيلة، حتى تنتشر الفضيلة في مجتمعاتنا. أما عندما يخبر بالمعاصي والذنوب والردائل، حينئذ يتساهل الناس في التعامل مع مثل هذه الأمور المحرمة. عندما يأتينا واحد يقول فلان مرتشي فلان مرتشي فلان مرتشي، حينئذ تسهل الرشوة على الناس ولا يكون هناك رادع في النفوس تجاه هذه الرشوة المحرمة، يقولون انتشرت فنحن جزء من مجتمعنا. لكن إذا أخبر بالأخبار الطيبة، فلان أخبر وبلغ عن رشوة وصلت إليه، فلان عوقب عندما ارتشى، حينئذ يرتدع الناس عن مثل هذه المعصية وهذا الذنب. وكذلك أيضا ينبغي أن يلاحظ أن من ينبغي أن يكون لهم مكانة من ذوي الهيئات من أصحاب الولاية وأصحاب العلم، يحذر الإنسان من الكلام فيهم. لماذا؟ لأن كثيرا من أصحاب الأغراض الفاسدة يتكلم فيهم لتحقيق مقاصد فاسدة لديه.
صحيح.
تأتي إشاعات من خارج ومن داخل من أجل تحقيق مقاصد، وبالتالي احذر وانتبه. وفي المقابل تجد أن أناسا يثنى عليهم بالثناء العاطر والكلام والمديح من أجل ترويج أفعال يقومون بها مخالفة للشرع، وبالتالي حتى ولو تجد مبتدئ عنده خطأ يقومون بوصفه بأوصاف الكبيرة، شيخ الإسلام وإمام الأمة وعالم العالم الفاضل والعلامة الجهبذ إلى غير ذلك من الأوصاف. ينبغي بنا أن لا نسارع إلى تصديق مثل هذه الكتابات وأن لا تؤثر على نفوسنا. وصف العالم نأخذه من عالم ثقة آخر يعرف مقادير العلماء ومنازلهم، أما أن يؤخذ من مواقع غير موثوقة هذا لا يصح ولا يجوز أن يعتمد عليه. وكذلك أيضا في جانب الإشاعات يحذر الإنسان أن يتحدث بها وأن ينقلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقال صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كما رواه مسلم في مقدمة صحيحة. ولذلك على الإنسان أن يحذر من هذا. وكم من كلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا كما قال صلى الله عليه وسلم، وكم من كلمة تجعل الإنسان على شفا جرف نهار ينهار به في نار جهنم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو
ليصمت
فليقل خيرا أو ليصمت. هذه القاعدة الشرعية والضابط في هذا الباب. عندما نسعى إلى الإصلاح بين الناس بالكلام الطيب هذا الذي تصلح به أحوال الناس، أما أن نجعل الناس يعادي بعضهم بعضا، الأب يعادي ابنه والأخ يعادي أخاه والزميل يعادي زميله والزوجة تعادي زوجها والجار بالجيران فيما بينهم يتعادون بنقل مثل هذا الكلام الكاذب أو الصادق الذي لا مصلحة في نقله، حينئذ نكون قد أخطأنا على أنفسنا. حتى لو طلب منك نقل كلام انتبه، إن كان ينفع ويفيد فانقله وإلا فاعتذر منه.
صحيح.
قل أنا هذا الكلام ما يجوز وأنا أنصحكم أن تغيروا طريقتكم ومنهجكم في نقل مثل هذا الكلام الفاسد.
نعم، شكر الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أبا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأخ نزار من العراق.
حياكم الله وحيا الله معاد الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالكم؟
وفقك الله ستر الله عليك.
شيخي لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول، عندنا بعض الآباء يزورون في وصيتهم فيكتبون كل أموالهم بيد قسم من أبنائهم ويحرمون البنات. فهنا السؤال يا شيخ، هل تبديل الوصية واجب في هذه الحالة؟ وهل المال الذي يأخذه الأبناء ويحرمون البنات مال الحلال، مال الحلال ينتفعون به أم لا يجب أن يردوه إلى أصل الشرع؟ السؤال الثاني شيخي، أحد الأشخاص أوصى بأنه عندما يموت في البيت تصلي عليه زوجه وبناته، فيقول هل يجوز صلاة الزوجة والبنات في البيت على الجنازة قبل أن يأخذه الناس إلى المسجد؟ والسؤال الثالث شيخي في تنبيه، نعم
الجنازة لا زالت في البيت يعني
في البيت، نعم
نعم نعم. السؤال الثالث
شيخي في كتاب تنبيه الغافلين يقول المؤلف بأن الإنسان المحتضر يرى ملائكة الموت، إن كان خيرا بشره بالجنة وإن كان شرا بشره بالنار. فالإنسان المحتضر يرى ملائكة الموت، ملك الموت بالأخص ملك الموت يا شيخي. والسؤال الأخير شيخي، ما حكم انصراف بعض المصلين في صلاة الجمعة والإمام يخطب بسبب عدم إعجاب خطبة الإمام لأهوائهم يا شيخ الفاضل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أبو محمد. طيب شيخنا الأخ علي من مكة يقول في الآية الكريمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يقول ما هي حسنات الدنيا؟
حسنات الدنيا ما يعطيه الله عز وجل للعباد من الخيرات، سواء من صحة في أبدانهم أو استمتاع بقواهم أو مال ينتفعون به أو غير ذلك من أمور الدنيا التي تكون بلاغا لهم في هذه الدنيا. وحسنة الآخرة ما التي يترتب عليها رفعة الدرجة عند الله عز وجل في جنات الخلد والقرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الجنات.
نعم أحسن الله عليكم. الأخ نزار سأل بعدة أسئلة قبل قليل، يقول أن عندهم بعض الأشخاص يعني يجورون في وصيتهم، فيعني تكون وصيتهم يعني فيها نوع من الجور والظلم على بعض الأبناء، هل تنفيذ هذه الوصية واجب؟ وهل المال الذي يأخذه هؤلاء الأبناء حلال عليهم؟
أولا تنفيذ هذه الوصية حرام، يأثمون به، ومن المعاصي ومن كبائر الذنوب ومن أنواع الظلم ومما يمقت الله به على العباد ومن أسباب زوال البركات عن هؤلاء الذين يستأثرون بهذا النصيب. الأب آثم والأبناء الذين يأخذون هذا المال آثمون ظالمون جائرون مخالفون لمنهج الله ولمنهج شريعة الإسلام. وهذه الوصية وصية باطلة يحرم تنفيذها، ولا يجوز لأحد أن يعمل بها، ولا يجوز لقاضي أو كاتب عدل أن يقوم بتنفيذها، بل هي من المعاصي والذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ولما ذكر الله جل وعلا فرائض المال التي توزع فيها التركات على الورثة قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فانظر عظم العقوبة المرتبة على مثل هذا الفعل. النصوص التي جاءت بتحريم الظلم تشمل هؤلاء، ولذلك على هؤلاء الورثة أن يتقربوا لله عز وجل بإعادة الأموال لأصحابها، إعادة أموال الإناث إليهم، حتى أموال العقار وأموال المنقولة كلها تعاد إلى أصحابها. ولا يجوز لكاتب عدل أو قاضي أن يقوم بتوثيق هذه الوصية أو هبة الأموال التي تكون لبعض الورثة دون بعض، وكذلك لا يجوز كتابة أوقاف لبعض الورثة دون بعض وتخصيص بعضهم دون بعض إلا إذا كان لوصف كمرض أو طلب علم أو نحو ذلك. أما أن يخص فلان أو أبناء الزوجة الفلانية فهذا من كبائر الذنوب ومن أنواع المعاصي ومن أكل المال بالباطل ومن السحت الذي قد ورد في الأحاديث أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به.
نعم أحسن الله إليكم. الحسن من موريتانيا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي الشيخ الفاضل، أطلب من الشيخ صالح الدعاء.
أبقاك الله وسلمك وستر عليك.
أنا أطرح السؤال قضية الصلاة غير طرح عليك الله بطريقة صالحة، هي الصلاة السرية، الصلاة السرية رباعيات الظهر والعصر.
نعم.
عندما تعود صلي عندي إمام صلي معها دائما الرباعيات، عندما يتم الأعراء والفاتحة يبدأ الأعراء والفاتحة يركع الإمام سابقا ويختم الفاتحة، كان يتم الواصل ويختم الفاتحة والله كان يتبع الإمام.
يعني أخي الحسن في الصلوات السرية لا يقرأ الفاتحة ليس كذلك؟ هذا سؤالك؟
لا لا لا، الإمام ربما يقرأ الفاتحة ولكن قراءة سريعة بسهولة. مش مليانة نقرأ قراءة عندي نرجع نقرأ الفاتحة
يقرأ
من يركع
نعم
نختمن الفاتحة
يعني لا يقرأ لا يقرأ ما تيسر
يسرع في الفاتحة حتى
لا هو يقرأ الفاتحة والله يقرأ ما تيسر معاه ولكن ربما تعود قراءة سريعة لكن أنا
نرجع يسرع
ما نختمن بعض الأحيان نختم الفاتحة بعض الأحيان ما نختمها
طيب
براك أنا فهمت السؤال
نعم السؤال مفهوم أخي الحسن
السؤال الثاني
طيب السؤال الثاني
السؤال الثاني للصلاة الشهرية
نعم
بعض الأئمة يعرض الفاتحة ويجيب سكتة يكتب بعض المؤمنين يعرض فيها الفاتحة وبعض الأئمة ما يسكت عقب من يوصل يختم الفاتحة يبدأ يعرض الصورة الأخرى كان يشوف اللي نعرض الفاتحة والله نصلي كلمة
طيب تسأل عن هذه السكتة
السؤال الثالث والأخير
نعم
السؤال الثالث والأخير
تفضل
هو كان تقريبا حول قضية الوتر كان عنده ميت للنام وبنيت للرقد كان يشفع والله ربما نعود نوعا في الأخير يمشي بعض من ما كتب الله عليه من السنة كان الآخر الآخر تقريبا الشفاع والوتر يعود في الليل الأخير والله يشفع قبل أن أنا
نعم تسأل عن ماذا
نسأل حول قضية الشفاع والوتر هل يجوز لي تأخيره تقريبا عند من عند الله نوعا بسر الأخير في الليل
طيب
والله لم أتر وقبل أن أنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل محمد حسن شكرا شكرا لك أخي الحسن بارك الله فيك نعود إلى الأخ نزار يقول أن أحد الأشخاص أوصى عندما يموت أن يصلى عليه يعني أن تصلي عليه زوجته وأبنائه في البيت قبل أن يذهب به إلى المقبرة
هذا الأمر جائز ولا حرج عليهم فيه لأنه وصية بأمر مشروع وهو صلاة أهل بيته عليه في بيتهم من أجل أن يبعدهم عن تكليف أنفسهم بالذهاب إلى المسجد فبالتالي تنفذ وصيته في هذا وإن شاء الله أنهم مأجورون
يعني بالنسبة للمرأة لا بأس في ذلك
نعم يصلون نعم. عليها أهل البيت
نعم
في البيت نعم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا سأل عن رؤية الميت عندما يموت أو الإنسان عندما يعني تأتي سكرات الموت لملك الموت هل يرى ملك الموت؟
هذا فيه أخبار يتناقلها الناس ولكن ليس فيها دليل شرعي نعم. بالإثبات ولا بالنفي ولا يترتب عليها حكم شرعي ومن ثم نقول الله أعلم والكل جائز ولا يترتب على هذا شيء
نعم. أحسن عليكم يقول ما حكم انصراف بعض الناس أثناء خطبة
وأنا أخشى من شيء
نعم.
أن تأتي الشياطين لأحد المحتضرين فتمني بأنه من أهل الجنة ثم تخرج منه كلمة توبق عمله كله ولذلك لا ينبغي التعويل على مثل ما يرى في سياق الموت ولو كان أحد كذلك لكان أولئك الأفاضل الأوائل
نعم. أحسن عليكم شيخنا معنا من الجزائر الأخ وليد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
حياك الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل الشيخ
تفضل الشيخ يسمعك
ما حكم ترك صلاة الجماعة للدراسة
طيب سؤال آخر
جزاكم الله خير
بارك الله فيك تسمع الإجابة إن شاء الله طيب يقول أن الشيخ سعد الأخ نزار يقول أن البعض ينصرف من يعني والإمام يخطب ينصرف من المسجد الإمام يخطب الجمعة حجة أن لم تعجب هذه الخطبة
هذا من الأمور المحرمة نعم. التي لا يجوز للعبد أن يفعلها وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
نعم.
وبالتالي يجب على الإنسان أن يسعى إلى ذكر الله وأن يكون موجودا في المسجد قبل بدء الخطبة ولا يجوز للإنسان أن ينصرف ولو لم تعجبه لكن لا بأس أن يختار الإنسان الأئمة الموثوق فيهم وبالتالي يأخذ عنهم العلم الصحيح والتوجيه الصحيح وأما أن يأتي الإنسان للمسجد ويراد أن عامة الناس هم الذين يوجهون إمام المسجد فيما يخطب فيه والموضوعات التي يتكلم فيها وقد يكون إمام المسجد وخطيب الجامع من طلبة العلم الذين يعرفون خصائص الأمور ودقائقها ولا تغرهم الدعايات والفتن فيريده الناس أن يدخل معهم فيما هم فيه. إذا خطب خطبة عن الربا سئم لأنه يتعامل بالربا، وإذا خطب الخطيب خطبة عن شيء من المنكرات الفاشية قام بعض المأمومين لأنهم يفعلون ذلك المنكر وتلك المعصية، أو لا يعجبهم حديث لم يرق لأمزجتهم، وبالتالي لا يجوز مثل هذا الفعل، وهو من المنكرات ومن المحرمات ومن أسباب الطبع على القلب. إذا كنت لا تريد الإمام وتظن أن حديثه لا يناسبك، فقبل أن تدخل معه لا تدخل ولا تذهب إلى مسجده.
نعم أحسن عليكم شيخنا. الأخت استبرق من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام، شلونكم شيخ؟
حياكم الله، تفضلي.
عندي كم أسئلة شيخ.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، عندي أولاد أخي اثنين يروحون بنسل اليزيدية في المدرسة وما يقدرون يصلون صلاة العصر، فيتأخرون صلاة العصر، مرات يجون ويأذن المغرب. فما حكم يعني يصلون ويا المغرب ولو يأخرونها بعد المغرب؟
يجمعون العصر مع المغرب؟
يا أخي يعني ما يقدرون يصلون بمدرستهم بنسم اليزيدية، بنسم جمع اليزيدية.
يعني المدرسة لا تسمح لهم بصلاة العصر؟
ايه اخي يعني كفارهم كفار فما يقدرون يصلون.
نعم طيب.
اليزيدية هم يعني يا اخي يعبدون الشيطان.
اها طيب، سؤال اخر.
سؤال ثاني، سؤال ثاني شيخ.
نعم.
يعني امي ما تخلي الزواج، وعندي اختين اصغر مني تزوجوا، فكل ما يقدم لي واحد ما يقبله.
هناك اسباب اخت استبرق؟
والله ماكو حد يعني يشتغل بالبيت.
يعني امك يعني امك تريدك انت يعني تريد منك ان تخدميها يعني؟
ايه
شيخ. طيب
وعندها اثنين يعني عندها اثنين اولاد متزوجين.
طيب
فتقول خدمي اولاد اخوك، يعني يصير شيخ؟ وصار عمري 28 سنة.
طيب
وشكرا شيخ.
شكرا لك يا اختي استبرق، تسمع الاجابات ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب يا شيخنا، نبقى في ما يتعلق بالخطبة يا شيخنا، او خطبة الجمعة. هل يعني البعض يسأل ما وقت الخطبة؟ البعض يقول لابد للإمام او يعني ان يطيل فيها، والبعض يقول لابد ان يعني يقتصر، فما هو
سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقصير الخطبة وجعلها تضم المعاني الجامعة والكلمات الكلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة، أي علامة على فقهه. وفي الحديث أنه كان يخطب كانت خطبته قصدا.
فيها لها وقت محدد؟
ليس هناك تحديد، لأن التحديد يحتاج إلى دليل، لكن إذا تناولت الموضوع فتناوله بجميع أجزائه في أقل وقت ممكن.
نعم الحمد لله. أحسن عليكم. الحسن من موريتانيا سأل يقول أن البعض يسرع في قراءة الفاتحة في الصلوات السرية، يقول البعض الأئمة، فما حكم هذا الفعل؟
هو يسأل عن المأموم الذي لا يتمكن من إكمال قراءة الفاتحة بسبب أن الإمام يسرع في قراءة الفاتحة. الجواب أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في مثل هذه الحال، كما أن من دخل مع الإمام والإمام راكع فإنه يحسب تلك الركعة وتسقط عن قراءة الفاتحة لوجود العذر. فإذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل الفاتحة بعد فليركع معه.
نعم. السلام عليكم. أم فاتن، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله، تفضلي.
بالله لو سمحت أبغى أسأل فضيلة الشيخ عن حديث عائشة رضي الله عنها. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الصبح اللي هي السنة، حتى ظننت أنه لم يقرأ بأم الكتاب، فكيف يكون تخفيفها؟ يعني أسرع في القراءة وفي الركوع في السجود، أو إني بس أقرأ الفاتحة ما أقرأ سورة صغيرة؟ بس أستفسر عن هذا.
طيب، سؤال آخر.
شكرا،
بارك الله فيكم فاتن. طيب شيخنا، هل هذا يعني يتعلق بالأمر في الفاتحة؟ لو مثلا مأموم لم يتمكن من قراءة التشهد لسرعة الإمام،
هناك أركان
نعم.
وهناك واجبات
نعم.
قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب على الصحيح، وأما قراءة التشهد فإذا علم من حال الإمام أنه يسرع فيه فليسرع، من أجل أن يتمكن من الجمع بين الحسنيين، إتمام التشهد و إدراك متابعة الإمام. لو كان على جميع الأحوال لا يتمكن من الإتيان بالركن في التشهد مثلا، فحينئذ يبقى وينوي الانفصال عن الإمام لتصح صلاته.
إذن يعيدها إذا لم يقرأ التشهد؟
ما هو بعيدها، يجلس ويكمل التشهد حتى ولو قام الإمام.
وإذا كان يعني لم يعلم بذلك إلا بعد انتهى من الصلاة؟
عادي، إذا انتهت من الصلاة إن كان قد خرج الوقت فتكفيه صلاته الأولى.
الحمد لله. أحصل عليكم. الأخت أو الأخ الحسن يسأل عن السكتة، يعني ما بعد قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية، هل يسكت الإمام أم أنه يبدأ بما تيسر من القرآن مباشرة؟
ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد القراءة، فوقع التردد بين أهل العلم في لفظة القراءة، هل الألف واللام للعهد فيراد بها قراءة الفاتحة فتكون السكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل السورة الأخرى، أو أن الألف واللام هنا للاستغراق وبالتالي تكون السكتة بعد جميع القراءة وقبل الركوع؟ والأظهر هو الأول، لأن المعهود الشرعي في لفظ القراءة خصوصا فيما يتعلق بالصلاة يراد به القراءة الواجبة التي هي فرض، وهي قراءة سورة الفاتحة. ولذا فالذي يظهر أن السنة هي أن تكون سكتة الإمام بعد قراءته لسورة الفاتحة.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخت أمل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
متنسل الشيخ،
تفضلي.
يا شيخ، أنا أحيانا لما أدخل الحمام يعني بقول البسملة لما أشغل الغسالة داخل الحمام.
طيب،
السؤال الثاني، يعني أحيانا يفعل أبي أشياء يعني ما ترضى ربنا وزي كده، فأنا بزعل وبرفع صوتي عليه، وأحيانا يعني أخافه، هل علي ذنب يعني؟
أعيد سؤالك الثاني.
هذا السؤال الثاني.
أعيدي.
أقول أحيانا الوالد يفعل أشياء يعني تغضب الرب، فأنا أزعل وأرفع صوتي عليه وأحيانا أخاصمه.
طيب،
أبغى أعرف. السؤال الثالث سؤال في التجويد، في علم التجويد. لفظ الجلالة في مد، في مد، أبغى أعرف من أين أتى المد.
طيب،
الله خير.
شكرا لك، شكرا لك يا أخت أمل. أيضا الأخ الحسن يسأل عن تأخير الشفع والوتر، الشفع والوتر في قيام الليل.
نعم، هذا السؤال يحتمل معنيين. المعنى الأول، متى يكون بالنسبة لصلاة الليل؟ نعم. فنقول بعد نهاية صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. والأفضل ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر، يعني وطلوع الفجر. وفي الحديث الآخر إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، فدل هذا على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر بأذان الفجر الثاني. فإذا أذن لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر، ولكنه لا بأس أن يؤخرها للضحى فيصليها شفعا، فيصليها شفعا. نعم هذا بالنسبة لوقت الوتر.
نعم أحسن عليكم. عبد الرحمن من الجزائر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لدي مجموعة إذا لو سمحت.
تفضل السؤال الأول.
بالنسبة لليل، الله تعالى أثنى في الكريم على الذين يقومون الليل وقال كانوا قليل من الليل ما يهجعون، وهناك من يقول الإنسان يجب عليه أعطى لنفسك ولنفسك عليك حقا يجب أن ينام 8 ساعات أو غير ذلك، فكيف نوفق بين هذا وذلك؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لقيام داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل إلى آخر الحديث، لكن الإنسان لا يستطيع تطبيق هذا. نصف الليل أول الليل يبدأ من المغرب، فكيف سينام نصف الليل؟ جزء كبير من الليل ينقضي بين صلاتي المغرب والعشاء.
يعني تسأل عن ماذا يعني في
يعني أسأل إذا أراد الإنسان أن يقوم مثل قيام داود.
نعم مثل قيام. طيب السؤال بعده.
ما صحة حديث تداووا بالثوب فإن فيه شفاء من سبع
أداء؟ تداووا بماذا؟
بالثوم.
نعم
فإن فيه شفاء من 70 أداء.
طيب بقي شيء أخي عبد الرحمن؟ بارك الله فيك. الأخ وليد يسأل حكم ترك صلاة الجماعة للدراسة.
هذا من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها، وهو يأثم بذلك، لأن الله جل وعلا قد أمر بصلاة الجماعة، فقال وأقيموا الصلاة، أمر للجماعة، وآتوا الزكاة، واركعوا
مع
الراكعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ولما سأل رجل أعمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. ولذلك ليس لهم رخصة، خصوصا أن وبالتالي عليهم أن يؤكدوا على المدارس أن تقام الصلاة جماعة، وأن يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلوات، حتى لو أخروها قليلا أو قدموها لكن يصلونها جماعة، ما يصلون فرادى أو يصلون بعد خروج وقت الصلوات.
نعم أصليكم. طيب ننتقل إلى الأخت الأخت استبرق، يعني قريب من هذا السؤال، يقول أنهم في مدرسة كما ذكرت أنهم يعني ينتمون لطائفة ليست مسلمة، طائفة كافرة، وأنهم يعني بالتالي لا يصلون العصر في وقتها ولا يخرجون إلا مع وقت المغرب.
يحرم على الإنسان أن يبقي ابنه في هذه المدرسة. نعم. التي تعوده على ترك الصلاة وتأخير الصلاة، صلاة النهار إلى صلاة الليل.
نعم.
ويجب عليهم أن يبحثوا له المدرسة النافعة التي يستفيد منها في دينه.
نعم.
تعلم الإنسان لدينه وزراعة مخافة رب العالمين في القلوب أحب وأفضل من زراعة من تعويد الناس على أمور الدنيا مع جعلهم ينسون الآخرة. الآن كثير من الناس همهم الدنيا وهمهم في تعليم أبنائهم كيف يحصلون الدنيا، وبالتالي يقعون في ذنب عظيم، لأنهم لم يمتثلوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلا الصلاة إلا الصلاة. فإن الله عز وجل قد قال قالوا ما سلككم في سقر، يعني في النار جهنم، قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في نصوص متتابعة متعاقبة تدل على هذا المعنى. ومن ثم إن استجابت المدرسة لطلب أولياء الأمور بجعلهم يقيمون الصلاة جماعة في المسجد، وإلا فيسحبون أبنائهم من هذه المدرسة التي تبعدهم عن الله عز وجل. الأرزاق بيد من؟
بيد الله
سبحانه. بيد الله جل وعلا. وقد قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتسب.
وعد من؟ وعد رب العالمين الذي بيده الأرزاق، يبسط الرزق لمن يشاء ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله لا يكذب، والله لا يكذب، والله لا يكذب، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. عندما يهتم الإنسان بأمر الدنيا ويغفل الآخرة يضيع الثنتين، وعندما يهتم بأمر الآخرة يجعل الله جل وعلا الدنيا تأتيه وهي راغمة. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال قادحا لبعض الناس: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولذلك علينا أن نجعل الآخرة بين أعيننا. وقد وعد الله أصحاب الأعمال الصالحة بالخير والرزق والبركة في الدنيا، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وما شأنك بإبل علمته في مدارس تعلمه النفاق وتعلمه الإلحاد والكفر وتعلمه الفسوق، ثم بعد ذلك يكون عاقا بك، يكون غير قائم بحقك، أو يكتسب المال الوفير فيكون ذلك المال الوفير عائدا عليه بالوبال، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول أن أمها ترفض من يقوم بخطبتها، يعني ترفضه بحجة أنها يعني تريد هذه الفتاة لخدمتها، لخدمة أمها.
أخطأت الأم بهذا وهي عاصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وبالتالي الأم آثمة وليس لها الحق في مثل هذا، وهي عاصية لله عز وجل، وكل من علم بحالها عليها أن ينصحها. وأما بالنسبة للبنت فبإمكانها أن تتجه للجهات القضائية فيقوم بتزويجها، وإن جمعت بين الأمرين الزواج وبقاها مع أمها في ترتيب أمورها فقد جمعت بين الحسنيين.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. أم فاتن سألت عن حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من سنة صلاة الصبح، فتسأل يعني ما هو المقصود بهذا التخفيف؟
لما هي تسأل تقول: هل التخفيف في حال القيام فقط؟
نعم.
أو أن التخفيف يشمل الركوع والسجود؟
نعم.
والظاهر أنه يشمل الجميع. وفي الحديث الآخر كان يصلي ركعتين خفيفتين، وفي اللفظ الآخر كان يصلي ركعتي الفجر ويخفف فيهما. وهذا اللفظ عام في جميع أجزاء سنة الفجر.
نعم. أحسن الله إليكم. أمل تقول أنها يعني تقوم بلفظ أو تتلفظ بالبسملة داخل دورة المياه.
نعم. إذا كان للوضوء فلا حرج عليها. نعم. في ذلك لعدم وجود الدليل الصريح بالمنع من مثل هذا.
غير الوضوء أنا تقول
يجتنب الواحد ذكر
تشغيل
الله
الغسالة أو
ذكر الله عز وجل.
نعم.
ينزه عن أن يقال في دورات المياه، لكن لو وصل إليها من خارج فلا حرج.
نعم.
بعض الناس يضع مسجل محاضرة أو ذكر عند أو أحاديث نبوية خارج دورات المياه فيدخل فيستمع، فهذا جائز ولا حرج فيه، وبل الإنسان يرجى له الأجر والثواب في ذلك.
أحسن الله إليكم. تقول أن أباها يعصي الله سبحانه وتعالى وهي ترفع صوتها على أبيها.
أخطأت في هذا، وليس هذا سبيل النصح. سبيل النصح باللين والإرشاد والتوجيه. يقول جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومثل هذا الزوج مع الزوجة مع الزوج ما يجوز لها أن تسيء الأدب معه، عليها أن لو لاحظت عليه ملحوظة أو لم يسر على طريقتها وهواها وما ترغبه ما يجوز لها أن تمتنع منه، ولا يجوز لها أن ترفع الصوت عليه، تأثم بمثل هذا.
أحسن الله عليكم. معنا الأخ سرور من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعض الأسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول أمي تسأل تقول هي لا تحسن سجود التلاوة. وحاولت أعلمها لكن جنجد لأنها أمية. فكيف تصنع إذا سمعت في بعض الأحيان؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني سؤالها الثاني تسأل تقول هل يجوز لي أن أقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة؟ لأنها لا تعرف إلى الصور القصيرة جدا مثل تبت يدا إن أقرأ مكاتب. فتسأل تقول هل يجوز أن أقرأ في الركعة الواحدة سورتين؟ سؤالي الثالث توجد مادة الجيلاتين في بعض الأكلات، فلا نعلم هل الجيلاتين هذه مأخوذة من مادة الجيلاتين تؤخذ من عظام بعض الحيوانات، فلا نعلم هل الجيلاتين مأخوذة من لحم الخنزير أو الحصان، فهل يجوز يعني أكل الحلويات إذا كانت موجودة في هذه المادة؟
هذه المادة مأخوذة من 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 ماذا؟
مادة الجيلاتين.
إيه مأخوذة من ماذا؟
تصنع من بعض أخذ من العظام بعض الحيوانات مثل الحافر يعني حافر الحصان، فلا ندري عن هل العظام هذه المادة مأخوذة من العظام الخنزير أو من العظام المباح. هسأل عن مادة الجيلاتين في الأكل. نجدها عند بعض التركيبة تاع بعض الحلويات. سؤالي الأخير بالنسبة للصلاة كذلك يعني عندنا أغلب التلاميذ الجزائريين يقرؤون في الفترة التي يكون فيها وقت صلاة الظهر وصلاة العصر، فكيف نصنع بهم؟ أنا سمعت منذ قليل الشيخ يعني قال بعدم الجواز، فكيف نصنع لأبنائنا؟ كثير الكثير منهم يدرسون في هذه الفترة يعني يدخل مدارس الواحدة في وقت الظهر ولا يخرج إلا للسادسة ويكون قد أذن المغرب في وقت الشتاء، فكيف نصنع به؟
ولا يصلون الصلاة في وقتها.
نعم؟
أقول لا يعني لا يصلون الصلاة في وقتها في المدرسة.
لا يمكن إذا بقي الطفل يعني إلى صلاة الظهر يغلقون باب المدرسة.
طيب ولا يمكن
يجب أن
هل يعني تستطيعون يعني سحب أبنائكم من هذه المدارس؟
لا يمكن عن فقط المدارس الحكومية، لا توجد مدارس خاصة.
مدارس
لا يمكن الطفل حتى صلاة العصر يؤخرها إلى ما قبل المغرب. والظهر طيب. يصلي دائما طيب. يصليها في الواحدة وعشر قبل الأذان بعشر دقائق حتى لا تفوته. أما العصر فهو يصليها حتى يأتي يعني حتى يأتي السيد فإلا عشر دقائق طيب. والمغرب يؤذن السيد فإلا خمس دقائق.
واضح سؤالك أخت سهير. شكر الله لك. شكرا لك. أيضا يا شيخنا أمل تسأل سؤال في التجويد يا شيخنا عن لفظ الجلالة، تقول يعني هناك في مد يعني من أين أتى هذا المد؟
أصل لفظ الجلالة مأخوذ من لفظ الإله.
نعم.
من لفظ الإله، فأبدلت حروفه وأصبح علما على الذات جل وعلا
سبحانه.
ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد هذا اللفظ.
نعم. أصل عليكم. عبد الرحمن من الجزائر وسهير من الجزائر أيضا تبقت يعني أسئلتهم وأسئلتهما. عبد الرحمن يقول أن الله سبحانه وتعالى أثنى على من يقوم الليل، وهناك بعض الأحاديث ولنفسك عليك حقا، كيف نجمع بين هذين الدليلين؟
نعم إن لنفسك عليك حقا، لكن كم من الأوقات يضيعون كم من الأوقات تضاع فيما لا فائدة فيه أو فيما يعود بالضرر؟ كم ينام ومتى ينام؟ إذا كان أهل الزمان الأول ينامون من صلاة العشاء مباشرة ويجعلون عشاءهم قبله، فكيف يقال بأنه قد فوت على نفسه حظها من الراحة؟ هو يرتاح في أحسن أوقات الراحة بعد العشاء مباشرة من أوائل الليل، ومن ثم لا إشكال في مثل هذا. وقيام الليل لا يشترط في أن يكون آخر الليل. لو جاءنا إنسان وقال أنا بقوم بعد صلاة العشاء نصف ساعة كن هذا من قيام الليل، وتدخل في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه قالها قام لي. لكن إذا كان يريد استكمال هذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما يرتاحون، يصلون صلاة كثيرة. قيل بأن المراد به المجموع، مثلا يكون في البيت 5-6 كل منهم يقوم ساعة، فمجموعهم لا يوجد قيام لليل في كل ساعات الليل بمجموع هؤلاء. وهذا قول طائفة، قالوا لأنه قد استعمل ضمير الجمع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وأما بالنسبة لداود عليه السلام كانت تسعى عن أي شيء،
وقال أنه لا يطاق، وهو يريد أن يقتدي بهذا القيام، لكنه لا.
على كل، إذا كان عند الإنسان واجبات أخرى فلا يحق له أن يترك الواجب من أجل
السنة
مثل المستحب.
نعم.
ثم هناك من يكون لهم نفع عام ونفع يشمل متعدي، فالنفع المتعدي خير من هذا النفع القاصر، مع أن من كان عنده عمل صالح وخبيئة بالليل يوفق للعمل الصالح في النهار ويبارك له في الوقت. البركة في الوقت، البركة في البدن، هذه منحة من رب العزة والجلال يهبها لمن يشاء، وأصحاب الطاعات هؤلاء يعانون على مثل هذه الطاعة.
اللهم الحمد لله. صحة حديث تداووا بالثوم فإن فيه شفاء من 70 داء
ليس بصحيح، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نقله أو روايته.
نعم نعم. أسأل عليكم الأخت سهير، يعني أنا أستطيع لسؤالين يعني، لأن الوقت يعني قارب على الانتهاء. والدتها أو أمها لا تحسن سجود التلاوة،
تعلمها باللين والرفق وتخبرها بموطن سجود التلاوة، ولو تركت الأم سجود التلاوة لا يجوز لها أن تعنف عليها وأن تتكلم عليها، لأنه مستحب ليس بواجب على الصحيح من قول أهل العلم. وبالتالي الأمر سهل في هذا.
الحمد لله. أيضا أخت سهير سألت بنفس سؤال الأخت استبرق من العراق، يعني لا يمكنون في المدارس الحكومية هناك من الصلاة في وقتها، ولا تستطيع أن تسحب أبنائها، يعني هي تسأل عن سحب أبنائها، يقولون لأن مدارس حكومية.
على كل، يجب على الجميع أن يسعوا إلى جعل الأبناء يصلون. نريد أن تكون هذه المساجد محال لأداء الصلوات مدارس. ولتعليم لتعليم الصلاة وتعليم الخير والفضيلة، وجعل النفوس تنشأ على دين الله عز وجل. وأما جعل هذه المحاضن بعيدة عن الله وعن شرعه وعن القيام بواجبات الشرعية، فليس هذا المؤمل، وليس هذا هو الذي تنهض به الأمة، وليس هذا هو الذي يرضى به رب العزة والجلال، فهذا مما يسخط الله.
نعم. شكر الله لكم الشيخ سعد.
أسأل الله لك التوفيق لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا لمن شاهدنا أن يعطى من رأيه ما يكون سببا لرفعة درجته وحسن عمله. اللهم يا حي يا قيوم، كلهم معينة، كلهم ناصرة، كلهم مؤيدة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. أنتم مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، لأن نلتقي بكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل عند الساعة 8 مساء. أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوان، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة